السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه رحمة للعالمين وخاتما للأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء والفضلاء، لقد من الله علينا ويسر لنا ووفقنا ويسر لنا هذا اللقاء المبارك مع شيخنا الفاضل الذي أبى إلا أن يلبي دعوتنا، فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته يوم يلقاه، ونسأله عز وجل أن يبارك له في علمه وفي عمره وفي ولده وزوجه، كما نسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، مما لا شك فيه أننا سوف نمضي أوقاتا ممتعة ومفيدة بإذن الله مع شيخنا، فمرة أخرى نرحب أشد الترحاب والترحيب بشيخنا الفاضل، ونسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. و فليتفضل الشيخ مشكور.
ما شاء الله. يحتاج هذا ولا مباشرة من الله؟
صدى صوت.
ها؟
يجلس صدى صوت.
ما يخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم، وفي رواية ويتذاكرونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية، وحفتهم الملائكة، هذه الثالثة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، وهذه الرابعة. فأولى هذه البشائر ظاهرة فيكم وعليكم، فهذه السكينة والحمد لله هي شعار هذا المجلس. فاجتماعنا في هذا المسجد ليس كاجتماع الناس في الأسواق والملاعب واللواهي والشواطئ، إنما هي سكينة لا صخب ولا لعب. وغشيتهم الرحمة يعني عمتهم، عمتهم رحمة الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا على ذكره وعلى ما يقرب للزلفى لديه، فإن الغاشية هو الشيء العام، غاشية العذاب إذا عمت. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ولما ذكر الدخان قال: يغشى الناس هذا عذاب أليم يعمهم. الثالثة حفتهم الملائكة. أتدرون أي ملائكة هؤلاء؟ أي ملائكة يا ترى؟ إنهم ملائكة مخصوصون بمجالس العلم ومجالس الذكر يستتبعونها في الأرض. هي ملائكة سياحة سيارة في أرض الله، وظيفتها تتبع مجالس العلم والذكر، فإذا رأت مجالس الذكر جاءت فحفت هؤلاء المجتمعين على ذكر الله، ونادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، فتحفهم أي من ورائهم بأجنحتها حتى تصل إلى السماء الدنيا، كذا جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة، ولو لم يكن من البشرى إلا هذه لكفتنا والله، قال وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. أي ذكر؟ ذكر مدح وثناء، ذكر إثابة وإشادة، كما جاء في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لو يقال لك إذا ذكرت الملك أو الرئيس أو الأمير أو الوزير ذكرك بين جلسائه ومدحك وأثنى عليك تلهج بذكره الليل والنهار، أليس كذلك؟ هذا ملك الملوك جل وعلا ورب العالمين، إذا ذكرته في ملأ ذكرك الله مادحا لك ومثنيا عليك في ملأ خير من ملأ الدنيا. عبدي فلان يذكرني فيثني عليك جل وعلا. إذا ذكرته في نفسك تعظيما وتوحيدا وإجلالا ومخافة ومراقبة ذكرك الله في نفسه الشريفة سبحانه وتعالى. فلا حرمنا الله يا أيها الإخوة هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. سمعنا هذه الآيات الطيبات المباركات من سورة إبراهيم عليه السلام، وكان في خلدي وأنا مقبل عليكم أن أتكلم في موضوع، لكن شدني قراءة قارئنا جزاه الله خيرا لهذه الآيات، وفيها قول الله جل وعلا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. هذه الآية جاءت آية منها بعد سورتين، في أوائل سورة أتى أمر الله سورة النحل، اتفقتا في المصدر واختلفتا في المختم. في هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنتم عرب لكن بعدنا عن العرب الأوائل أصابنا بعجمة، عجمة في اللسان أورثتنا عجمة في الأفهام. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد أضيفت إلى لفظ الجلالة، قالوا فتعم جميع النعم فيكون في حكم الجمع، أي وإن تعدوا نعم الله كلها، نعم الله كلها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها لن تستطيع لها عدا، بل لو تعد نعم الله في نفسك في سلامة أدواتك وجوارحك لن تستطيع لها عدا. ولهذا قال جل وعلا لا تحصوها، لن تستطيع لها إحصاء، وبالتالي لن تستطيع لها عدا، وبالتالي لن تستطيع لها مقابلة بالجزاء والشكر. جاء في أخبار بني إسرائيل أن عابدا من عبادهم، وبنو إسرائيل يا أيها الإخوة كرر الله شأنهم في القرآن في 29 موضعا، لما؟ لقرب عهدهم من عهدنا وتشابه مكلفيهم من مكلفينا. ليس بنو إسرائيل كلهم على الباطل والضلال، لا، منهم من ضرب أمثلة عظيمة في العبادة والتأله، ولهذا تقرؤون في آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. عابد من عباد بني إسرائيل عبد الله 500 سنة لم يفتر ولم يمل ولم يعص الله فيها، بعثه ربي جل وعلا قال عبدي أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك. هنا جاء للشيطان مدخل، ودائما الشيطان يدخل من الأبواب الخلفية والأمامية، من الأبواب الخلفية لقلوبنا، وخصوصا في 3 مواضع هذه أشد مداخل للشيطان، عند شدة غضب وعند شدة فرح وعند شدة حزن. قال الله عز وجل عبدي أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك، فأعجب هذا العابد بعمله. وهذا باب خلفي إلى القلوب لن يسلم منه إلا من مهدها توحيدا وتعظيما لرب القلوب جل وعلا. قال يا ربي أدخلني الجنة بعملي، فيأمر الله ملائكته فتأتي بالميزان، فيوضع عمل 500 سنة في كفة، وتوضع نعمة البصر جارحة واحدة من جوارح الآدمي الكثيرة في كفة، فتطيش نعمة البصر بعمل 500 عام، فيوجل ويخاف ويقول يا ربي بل أدخلني الجنة برحمتك. وهذا كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وأنا أسأل العرب، الباء هنا في قوله بعمله أي باء؟ أهي باء السببية أم باء القسم أم باء العوض؟ وكلها حرف جر. ها نعم أحسنت. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، باء إيش؟ لا، باء القسم بالله عليك ليست قسما، باء العوض. ما معنى باء العوض؟ تدخل الجنة مقابل عملك في البيع، خذ هذه بكذا أي بعوض كذا. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أي بمقابل عمله. قال الصحابة رضي الله عنهم ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما وطئ البسيطة وما مشى على الثرى أكرم ولا أعز على الله منه، لن يدخل الجنة بمقابل عمله. طيب، في قول الله جل وعلا في آيات كثيرة في ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي غيرها جزاء بما كانوا يعملون، هذا بسبب العمل، فهذه السببية غير باء العوض لئلا يعجب الإنسان بعمله. إذن وإن تعد نعم الله عليك كلها الظاهرة والباطنة الأولة والآخرة لن تستطيع لها إحصاء، لا تحصوها. إن الإنسان جنس الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه هذا واحد، ظلوم لغيره هذا 2، وما أكثر الظلم الواقع من الإنسان على غيره حتى من المسلمين، وأعظم الظلم وأشنعه وأفظعه ظلمه لربه. كيف يظلم هذا الحقير المسكين الضعيف ربه؟ إذا صرف حق الله لغيره ظلم ربه. ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، أن يقصدوه فلا يسألوا غيره، أن يعظموه فلا يجلوا تعظيم عبادة لغيره، لكن صرفوا حق الله لغيره، هذا أعظم الظلم. وتقرؤون في أول سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي عدل وقعوا فيه؟ عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره، هذا معنى يعدلون. عدلهم عن حق الله لغيره أظلم الظلم وهو الشرك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، خلقهم الله فعبدوا غيره، رزقهم الله فشكروا غيره، من عليهم الله فجعلوا المنة لغيره. حديث القدسي حديث أبي هريرة مخرج في البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي، إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أليس كذلك؟ الله الذي خلقنا ورزقنا وربانا بنعمه ويذهب ونشكر غيره. وانظروها في غير المسلمين، بل وانظروها في طوائف من المسلمين، أرزق ويشكر غيري. فقال جل وعلا إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم بأنواع الظلم الثلاثة، ظلم نفسه بالمعاصي، ظلم غيره بالتعدي على حقوقهم، ظلم الله الظلم الأكبر وهو الشرك. ولهذا لما جاء في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال ابن مسعود فعظم ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، ظنوه ظلم بعضهم بعضا أو ظلم أنفسهم بالمعاصي، فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا ومنذرا، لأنه البشير النذير عليه الصلاة والسلام، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح. من العبد الصالح يا صبي؟ أنت من هو العبد الصالح الذي قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ من العبد الصالح؟ لقمان الحكيم النوبي، لأنه من بلاد النوبة بين السودان ومصر، هذا أعظم الظلم وأعظم ما نهى الله عنه هو هذا الشرك بالله، كما أن أعظم ما أمر الله به هو توحيده. إن الإنسان ظلوم كفار. في سورة النحل لما عد الله علينا بعضا من نعمه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، مضى في السياق إلى أن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذا يسمى في القرآن من المتشابه، تتشابه فيه الآيات لكن تختلف إما في أولها في صدرها أو في عقبتها، وهذا مقام حفظ الحافظ وضبطه. قالوا في آية إبراهيم أنها لجنس بني آدم، وآية النحل للمؤمنين، كيف ذلك؟ لن يستطيع مؤمن أو غير مؤمن إحصاء نعم الله عليه، لكن الله يرحم المؤمن ويغفر له تقصيره في ثنائه عليه بجميع نعمه، لأنه لم يحط بها فرحمه الله عز وجل ابتداء ورحمه انتهاء. هذا طرف لسياق ما ذكره إمامكم جزاه الله خيرا فيما سمعنا من القرآن. وفي ذهني أن أتكلم على مسألة تتعلق أيضا بهذه القلوب ما سلم منها أحد. نحن مبليون بالفتوى يا أخواني، نسأل عنها كثيرا ليلا ونهارا، ألا إنها مسألة الوسواس التي هي من الوسواس الخناس. من الوسواس الخناس؟ الشيطان الذي أسعى ما يسعى إلى ابن آدم أن يكون معه سربا في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يتبرأ الشيطان ويهرب لما وسوس للإنسان. كم أعداؤك أيها المؤمن؟ أعداؤك كم هم؟ أنا ما أقول من هم، ثلاثة بس؟ أربعة؟ خمسة؟ والمال والولد. أعداء الإنسان أربعة يا أخواني. أولهم وحامل رايتهم الشيطان، ولهذا طرده الله وأبعده وأخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم إلا قليلا من عباد الله. تحب أن تكون من القليل أو من الكثير؟ اختر لنفسك مع أي الفريقين فيك أن تكون. الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، النار المسعرة الموقدة. هذا العدو الأول. عدوك الثاني نفسك. قال يوسف ابن يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يوسف يقول عليه الصلاة والسلام صديق نبي ابن نبي ابن النبي. قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن هي عدوك، والنفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة. تلوم على ماذا؟ تلوم على الحبلين، إن فاتها خير من الدنيا لامت صاحبها، وهذه نفس الردية، وإن فاتها خير من الآخرة لامت صاحبها وهي نفس مؤمنة، والثالثة نفس مطمئنة اطمأنت بالله إيمانا وتوحيدا، اطمأنت بوعده، اطمأنت برجائه وثوابه، فطمنها الله جل وعلا. ولهذا تقرؤون وتحفظون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي إيش؟ في عبادي أي المؤمنين الموحدين، وادخلي جنتي. نسأل الله أن تكون نفوسنا كذلك. العدو الثاني نفسك. العدو الثالث الثالث للرابع النفوس ثلاثة ذكرناها، وكلها لها علاقة بالعدو الثاني وهو النفس. العدو الثالث الدنيا. الدنيا عدو، والله عدو لمن أخلد إليها وعلق أمله ورجاءه بها. قال الله جل وعلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا والآخرة يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ضرتان لا تجتمعان. يعرف ذلك من عالج الضرار. عالجتم الضرار يا أخواني؟ تزوجتم امرأتين؟ الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. من عمر الدنيا هدم الآخرة، ومن بنى الآخرة هدم الدنيا. الدنيا لك عدو تزين لك، ولهذا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بمثال العجوز الشمطاء التي تتجمل وتتزين وفيها حتف صاحبها، ومثلها بمثال آخر قال مثلي في الدنيا كمثل راكب استظل في ظل شجرة حتى قال فلما أفاق واصل سيره. هذا شأنه في الدنيا. العدو الرابع من هو يا ترى؟ المال أو الولد أو الزوجات هذه كلها في الدنيا، كلها من عداوة الدنيا. ما الهوى، صدقت والله، الهوى عدو، لأن من عباد الله من يتخذ إلهه هوى فيستحل به الحرام ويحرم به الحلال، يلوي كلام الله ليوافق هواه. هذا الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة. هؤلاء الأعداء الأربعة أينك منهم؟ هل فطنت لعداوتهم أو أنهم افترسوك كما يفترس السبع فريسته؟ اسأل نفسك وتعرف جوابها. الوسواس لا يسلم منه أحد، ومراحل الوسواس يا أخواني خمس مراحل. أول ما يبدأ الشيطان بالوسوسة يبدأ بك في وبوئك، واعلم أن الوسواس من الشيطان لا يأتي للعبد الكافر ولا الفاجر ولا العاصي، لأن الشيطان حصل مراده منه بكل سهولة، إنما يأتي للعبد المصلي المؤمن. وسواس الشيطان في خمس مراحل. قال الله جل وعلا في سورة كلكم تحفظونها: قل أعوذ برب الناس، هذا واحد، ملك الناس اثنين، إله الناس ثلاثة، استعاذ ثلاث إعاذات، من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان. السورة قبلها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، استعاذة واحدة من شر كل خلق الله. أما لما جاء التعوذ من الوسواس جاء بهذه التعوذة الثلاثة: قل أعوذ برب الناس، هذا واحد، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، لخطر الوسوسة. والوسواس داء نفسي قلبي يفري به الشيطان على النفوس الضعيفة، ويأتي في العبادات وفي الاعتقادات. أول مراحله في الوضوء، في الخارج من السبيلين، في البول وفي الريح، أعزكم الله والحاضرين. أنتم عرفناكم، الحاضرون من هم؟ الملائكة الذين معنا، لا تلتفتوا وراءكم لن ترونهم. يأتي الشيطان للإنسان خصوصا في مراحل بلوغه وبعدها بوسواس في ما خرج من بوله أو ما خرج من ريحه، ولا أعرف أحدا سلم من ذلك. يمره هذا الوسواس فيقل فيه أو يكثر، يوهمه الشيطان أنه خرج منه شيء. شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أم لا وهو في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف من إين؟ من صلاتي حتى يسمع صوتا. صوت إيش؟ مدفع. حتى يسمع صوتا بوم، نعم، أو يجد ريحا. حسم عليه الصلاة والسلام وسد باب إيش؟ الوسواس. يفسر هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر الإنسان، دبر المصلي، فيريه أن يهيئ له أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يأتي الوسواس في البول، وكلكم كما أرى الآن من وجيهكم مركم هذه الوسوسة. يوهمه الشيطان أنه أحس برطوبة أو خرجت منه قطرات، ربما نثر فرجه، وربما تحنحن، وربما عصره، وربما هزه، بدعوى أن يخرج ما فيه من أثر البول. وهذا كله استرسال واستذلال للشيطان في وسواسه. إذا ماذا نصنع؟ يتصل علينا بعض الشباب يقول أنا أحس أنه خرج مني بول، وأجعل على فرجي منديلا أو حفاظة حتى ما يخرج، رأيته بعيني يا شيخ، رأيت أثره في سروالي. وكلنا ذلك الرجل. ماذا يصنع ليقطع هذا الباب؟ إذا بال أعزكم الله أكثر الماء على فرجه، فإذا حسسه الشيطان برطوبة يقول هذا من الماء الذي أكثرته، فينقطع هذا الوسواس. وجربوها 5 أيام وانظروا النتيجة. هذه المرحلة الأولى، سنة أولى وسواس. ننتقل لسنة ثانية وسواس، المرحلة الثانية. أطلت على الإخوان يقولون إن الكلام على الوسوسة كلام قليل من العلماء، وهذا ربما في هذا الزمان قليل، لكن أهل العلم السابقون لا، أفنوه بحثا. ألف فيه ابن الجوزي تلبيس إبليس، وألف فيه ابن القيم إغاثة اللهفان. المرحلة الثانية من مراحل الوسواس، إذا غلبك الشيطان في الوسواس في وضوئك، انتقل معك الوسواس إلى طهارتك في وضوئك، يعني في الخارج من السبيلين، ينتقل إلى الوضوء الذي هو الطهارة. فإذا غسلت يديك 3 وتمضمضت واستنشقت وردت أن تغسل وجهك، قال الشيطان أنت ما تمضمضت، ما غسلت يديك، مع أن الماء مبلل فيها. واقع المضاقع حتى يلعب عليه لعبة، إذا استرسل معه أصبح مجنونا. إذا وصل إلى غسل رجله قال أنت ما غسلت يديك المرفقين، فتجده يعيد الوضوء مرة ثم مرة، ويبقى 2 أو 3 ساعات ويتوضأ. ومن هذا النوع، والنوع الأول، من يبلغ به الوسواس وسواسا قهريا إلى حد الجنون. أقولها معتبرا. اتصلت علي امرأة تشتكي من ابنتها أنها تدخل الحمام قبل الفجر أعزكم الله ولا تخرج منه إلا بعد العشاء. لما؟ من لعب الشيطان عليها بهذا الوسواس. توضأ نبينا صلى الله عليه وسلم مرة، غسل كل عضو مرة واحدة، ومرتين. لماذا؟ ليسد باب الوسوسة، ليسد هذا الباب. إذا استرسل معه الإنسان لن يختفي الشيطان منك بذلك، سيأتيك في مرحلة ثالثة، سنة ثالثة وسواس. إن في الصلاة، وما أكثر الوسواس في الصلاة. منه من يرفع صوته عند القراءة والتسبيح والتهليل والركوع والسجود، فيؤذي غيره ويشغل نفسه، وهذا من وسواس الشيطان. منهم من يكبر تكبيرة الإحرام 20 مرة، الله أكبر، الله 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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يلعب عليه الشيطان حتى ربما ركع إمامه وهو ما زال في تكبيرة. الفاتحة ركن، الحمد لله رب العالمين، الحمد، يركع الإمام وهو ما زال يقحص الحمد. وسواس في صلاته، في ركعاته، وسواس. إن استرسل معه أتاه في مرحلة الرابعة، إن سده في أول مرحلة سلم منه. هذه المراحل 3 في ما يخرج من السبيلين، وفي الوضوء، وفي العبادات، وأشهرها الصلاة. يأتي في غير الصلاة في ماذا؟ في الطواف، في رمي الجمار، في السعي، يطوف 70 شوط، يقول أنا توي الآن في الشوط 6، يمرنا كثير يا أخواني في الحرم يسألون مثل ذلك. أحدهم يطوف من صلاة الفجر من بعد الفجر إلى أن أذن الظهر ويطوف، يقول لا ما كمل طوافي. هذا ما له علاج عندنا، علاجه مستشفى المجانين، لأن الشيطان لعب عليه واستحكم على قلبه فوسوس له عبادته عياذا بالله. هذه الثلاث لا يأتي الشيطان فيها إلى الفاجر الذي لا يصلي. سمعتم أن شيطانا جاء للفاجر اللي ما يصلي وقال ترك ما توضيت أو ما أو خرج منك شيء؟ ما يأتي إليه، لأن الشيطان غسل يده منه ابتداء، ولا لا حصل منه مراده ابتداء. هل جاء الشيطان لإنسان لا يصلي وقال أنت ما قرأت الفاتحة؟ لا. لاحظتم هذا المعنى؟ المرحلة الرابعة في مراحل الوسواس، نعوذ بالله منها، تأتي في وسواس علاقة الإنسان بغيره خصوصا بزوجته. يقول أنا زوجتي قلت لها قبل 20 سنة أنت طاء، وأقصد بطاء أنها طالق. يقول زوجتي قلت لها اعملي لي ايش، شو اسم الطعام المشهور عندك من المغاربة؟ لا غير الكسكس، يبدأ بحرف الطاء، طاجين. ها قال قلت لها اعملي طاجين وانا قصدي انها طالق، اذا انا طلقتها. نعم يا اخواني، ترى انا ما اجدكم شيء غريب، هذا شيء انا استفتى عنه. قلت لها اعملي طاجين يعني انا قصدي انها طالق. فجاء الشيطان بعلاقته بزوجته، قلت لزوجتي اطلعي وقصدي باطلعي يعني انت طالق. فجاء الشيطان بعلاقته بزوجته، وربما زاد الوسواس بعلاقته بشريكه في التجارة أو علاقته بجيرانه وأهله، وهذه مرحلة متقدمة من الوسواس، علاجها إلى طبيب النفس يقوي هذه النفس الضعيفة المريضة لئلا يستحوذ عليها هذا الوهم وهذه التخيلات والترهات. مرحلة خامسة من مراحل الوسواس، الوسواس في العقيدة، الوسواس في الإيمان، وقد بلغ ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان إذا عجز عن صرف الإنسان عن طاعة الله وأداء فرائضه إلى ما يريد جاءه من باب خلفي لا يشعر به هذا الإنسان، فيأتيه في قلبه وسوس له، يأتي بالأسئلة والاستشكالات والتخرصات والأوهام، أسئلة عظيمة، من خلق الله؟ كيف هو الله؟ كيف ذاته؟ قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه السؤال ما يعظمه ما يتمنى أن يخر من السماء إلى الأرض ولا يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أو وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. من وجد ذلك منكم فليقل آمنت بالله ورسله، في رواية فليقل لا إله إلا الله آمنت بالله وبرسل الله، وبه يسد هذا الباب باب الوسوسة. وفي الحديث عند أحمد والطبراني وغيرهما لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب. هذه المراحل الوساوس يا أخواني تأتي للإنسان خصوصا من هم في بلاد الغربة، ابتعد عن أهله عن والديه عن زوجه عن ولده عن وطنه، فيستفرد به الشيطان في هموم نفسية وغموم، يضع رأسه على الوسادة، يبقى الساعات الطوال لا ينام يفكر في عيش ومعيشة، يفكر في أوراق وإقامة، فيلعب به الشيطان ويجوده يمنة ويسرة. وتعلمون من إخوانكم وممن جاءوا وغيرهم ممن أصابهم ضرب من الجنون بهذه التهيؤات والتخيلات والوساوس الشيطانية، لأنهم فتحوا للشيطان قلوبهم هم لا يشعرون. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مما حفظكم آباؤكم، مما تلقوه عن علمائهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة آية إيش؟ الكرسي، لأنها حارزة حاصنة مانعة من الشيطان. وفيها الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة على مال الزكاة يحرسه، فجاءه الشيطان بصورة آدم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا في الدنيا، في الآخرة العكس. فسرق من هذا المال، فقبض عليه أبو هريرة فاشتكى، قال: مسكين وابن سبيل ولي عيال، ما أخذت إلا أعطي أولادي أطعم نفسي. رق له أبو هريرة، لأن قلب المؤمن إيش؟ رحيم ولا غليظ؟ رحيم. فتركه. فلما أصبح غدا أبو هريرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ الرسول يعلم الغيب يا عبد العزيز، ايش دريه؟ طيب هذا ليس من علمه الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، لكن هذا مما اختص الله به رسوله. تقرؤون في سورة قل أوحي في آخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، اشتكى حاجته وفاقته وفاقة عياله. قال: أما إنه سيعود. وجاء مرة أخرى وتخفى وقبض عليه أبو هريرة. قال: اعتذرت فأطلقتك، أما الآن ما أتركك. يا أبا هريرة، إني كذا وإني كذا. فما زال يستعطف به. إذا كان صحابي ما سلم منه، من يسلم يا أخواني؟ إذن كن على وجل وعلى حذر من هذا العدو أن يصيبك في مقتلك. فأطلقه أبو هريرة. فلما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: أكثر علي والله يا رسول الله، ذكر كذا وكذا وكذا. شوف، الرسول ما عاتب أبا هريرة، لكن أخبره بخبر صادق. قال: أما إنه سيعود. وجاء في الليلة الثالثة، قال: الآن والله لا أتركك حتى أسلمك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو سلمه لأصابه ما لا يتمنى. قال: ألا أخبرك بشيء إذا عملته لا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صحابة قلوبهم متعلقة بالخير، متعلقة بالله جل وعلا، تحب ما يقربها إليه. فأطلقه أبو هريرة، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: صدقك وهو كذوب، أتعلم من صاحبك في هذه الليالي؟ إنه الشيطان. فالشيطان أخبر أبا هريرة بما ينجي الله جل وعلا عباده الصالحين منه بهذه الآية التي لا يليق أن لا تكون في قلبي وقلبك وقلب أولادي وأولادك، ليكونوا في حصن وحرز وحمى ووقاية من الشيطان ومن وسواسه. حتى الموسوس إذا قرأ آية الكرسي ذهب وسواسه، فإذا ضعف قلبه رجع إليه هذا الشيطان في وسوسته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم احرزنا من الشياطين من شياطين الإنس والجن. اللهم حرزنا من الدنيا ومن الهوى ومن النفوس السيئة. اللهم اكفنا شر كل ذي شر. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمنا في عقائدنا وديننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أعراضنا. اللهم آمنا وطمنا في أولادنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين قاعدين. احفظنا بالإسلام راقدين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضا ترضى به علينا وعلى والدينا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين فلا تسخط علينا معه أبدا. اللهم اجمعنا بأحبتنا في عليين إخوانا على سر المتقابلين. نسألك اللهم بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أشرك في دعائنا هذا مشايخنا وعلماءنا وأحبتنا والغائبين منا أحياءهم وأمواتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والمعذرة إليكم أيها الإخوة على الإطالة. لا بس الأسئلة الشفهية والمكتوبة
حقيقة زبد الورقة مكتوبة.
لا مانع لا مانع.
تقرأ يا شيخ ولا
ما يخالف. الآن كم باقي على الأذان؟
والله أنت أمير المجلس يا شيخ.
إذن يؤذن المؤذن ونجيب على الأسئلة بعد الأذان
إن شاء الله.
أي نعم.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد
أن محمد رسول الله.
وأنا أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم ورسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وابعث المقام محمود الذي وعدته. قبل أن أجيب على الأسئلة عندي شرط، والمؤمنون على شروطهم، والشرط 40 لكم 20 ولي 20. ما شرطي؟ أنني إذا أكلفتكم وأتعبتكم قولوا يكفي خلاص. اتفقنا؟ هذه معاهدة بيني وبينكم، فلا أغدر ولا تغدرون. إيه أنا يمكنني أنهي الكلام لكن أنتم لا، إذا تعبتم قولوا يكفي الكلام اللي سمعنا. لأن الأخ الآن أرسل لي ورقة فيها 5 أسئلة، وسأسمع من الإخوان إذا كان عندهم أسئلة شفهية، لكن أرجو رجاء إذا تعبت قل يكفي خلنا نصلي. أي نعم. هذا السائل يقول في سؤاله الأول: السدل في الصلاة هل هو صحيح أم أن القبض هو الصحيح؟ المراد بالسدل سدل اليدين عند الوقوف، هل يسدلهما بجانبه أم يجعل اليمنى على اليسرى أمامه. وفيها روايتان شهيرتان عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة، والرواية التي عليها أكثر أصحابه هي القبض، وإنما سدل يده لما أنجرت عليه الفتنة، ولا بد من الفتنة على العلماء في إلزام الأمير له بالقضاء وعدم التزامه به. نبينا من هو؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ليس نبينا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، بل هم أئمة وعلماء على رؤوسنا، لكن سيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر بوضع اليمنى على اليسرى ونهى عن التخصر في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه، ورأى رجلا وضع اليسرى على اليمنى فأتى إليه وهو يصلي فرفع اليسرى ثم وضعها ورفع اليمنى وجعل على اليسرى، وقال إذا قام أحدكم إلى صلاته فليضع هذه على هذه. وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 6 سنن كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. الأولى أن يضع الكف على الكف هكذا، الثانية الكف على الرسغ وهو مفصل اليد عن الساعد هكذا، الثالثة أن يضع الكف على الساعد هكذا، كم هذه؟ 3. الرابعة أن يقبض بكفه على كفه هكذا، هذه كم يا أخواني؟ 4. الخامسة أن يقبض بكفه على رسغه، السادسة أن يقبض بكفه على ساعده. هذه 6 سنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال المسلم في قيامه لصلاته. تفضل. كلها مشروعة، كلها مشروعة. هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بدون جوارب؟ ما الذي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام المرأة أن تفعله عند الصلاة؟ أن تستر جميع بدنها إلا وجهها في بيتها في غير حضرة الرجال الأجانب، تستر جميع بدنها إلا وجهها. إن سترت يديها ورجليها بجلبابها كفى، إن كان الجلباب قصيرا أو تخشى ظهور قدميها فتسترها بالجوارب. نساؤنا يصلين في البيوت فيكفي الجلباب الواسع الذي يستر مع بدنها رجليها ويديها وتظهر وجهها، إلا إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب في الجوامع في الحرمين والناس يرونها تستر وجهها مع بدنها، لأنها مأمورة بستر وجهها عن الرجال الأجانب، والله أعلم. هل الاختلاط النساء مع الرجال في المسجد يجوز؟ إن كان المراد أن يجتمعن جميعا في مكان واحد فهذا لا يجوز، لا في صلاة ولا في غيرها، بل في المساجد يصلي الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره، هكذا فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن توسع الناس واتسعت نعمة الله عليهم، يكون للنساء قاعة مستقلة، يكون لهم مصلى مستقل إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر يكون الرجال في المقدم والنساء في المؤخر كما كان على ضيق ذات اليد في عهده عليه الصلاة والسلام. أما يجتمعون جميعا رجل وبجانبه امرأة، امرأة وبجانبها رجل، هذا لا يجوز إلا للضرورة، كما في شدة الزحام في الحرم، عند شدة الزحام لا مناص للعزل بين هؤلاء وهؤلاء. تفضل. نعم. هي جميلة ولا ليست جميلة؟ يجوز للكافر أن يدخل إلى المسجد سواء ليسلم أو ليرى المسلمين، ولا مانع من ذلك ما لم يؤذي المسجد بنجاسته أو بأذية المسلمين. فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثال اليمامي سيد اليمامة ربطه بسارية في المسجد 3 أيام وهو كافر. لماذا ربطه في المسجد؟ ليرى المسلمين وهم يصلون ويقرؤون القرآن وهو رجال صاحي يفكر في عقله، رآهم 3 أيام بلياليها وهم يفعلون هذا الفعل، فكان ذلك سببا في دخول الإسلام إلى قلبه. أسلم، أطلق كل يوم يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا في سارية المسجد. ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا رسول الله، فإن تنعم تنعم على ذي مال، وإن تقتل تقتل ذا دم. إن بغيت تقتلني يا ويلك من بني حنيفة، قبيلة شكيمة غنية، وإن تنعم علي تنعم على ذي مال ويسار. ويتركه النبي يوما وثانيا وثالثا، فلما كر عليه الثالث نفس الجواب عند ثمامة صاحب مبدأ، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي علموا بعلمهم وعملوا به. قال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة من غير من ولا فداء، فأطلقوه فذهب إلى حائط في قبلي المسجد واغتسل ثم جاء فأسلم، قنع بالإسلام لما رأى المسلمين وصلاتهم ما ينقرونها نقرا، لكن يصلون خاضعين خاشعين لله موحيا له بالصلاة. ثم قال يا رسول الله إن خيلك قبضت علي وأنا قادم مكة أريد العمرة، فهل أمضي بعمرتي أم أرجع إلى أهلي؟ قال بل امضي إلى ما جئت له. ذهب من المدينة إلى أين؟ إلى أين؟ ليس إلى طنجة، ها؟ ذهب من المدينة إلى مكة معتمرا، أهل مكة يعرفونه. ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة سيد اليمامة اللي الآن منطقة الرياض، فلما طاف بالبيت أعلنها وصقع بها في رؤوسهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سيد قومه ما يخاف من أحد. فهم به سفهاء قريش وعاتب عليه أبو سفيان، كيف تصدع بهذا يا أثامة يا ثمامة ونحن تعرف ما بيننا وبينه؟ قال والله لا تأتيكم من اليمامة في حبة حنطة. ترى المدينة لا يعرفون الحنطة، إنما طعامهم الشعير. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولما يشبع من خبز الشعير. قال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ثمامة قول وفعل رجع إلى اليمامة ومنعهم الحنطة، مع أن تتعطل مصالحهم وبيعهم وشراءهم، لكن العرب يسمعون لكبرائهم. فأصاب أهل مكة اللأواء والنقص، فكتبوا إلى رسول الله إن ثمامة أسلم ومنعنا حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله، فنتشفع بك إليه يا رسول الله. فأمر النبي ثمامة أن يرسل إليهم ما كان يحبسه عنهم من قبل، لأنه رحيم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا كله سؤال أخينا بارك الله فيه في دخول الكافر المسجد، لا مانع سواء ليرى أو ليقتنع أو ليفتش كرجال الأمن أو ليسلم. فإن كانت التي تريد أن تسلم امرأة فلا تكون أمام الرجال ينظرون إليها وتعلن إسلامهم أمامهم كهذه المنصة، لا، لأن الله أمرنا بأن نغض البصر، وكل المؤمنين يغض من أبصاره، فأمرنا بغض البصر. تسلم إن تيسر مع النساء، أو يعرفها إمام المسجد وعالم المسجد ورئيس المركز يعلمها بأحكام الإسلام بلا خلوة، أما أن تظهر أمام الناس في صلاة جمعة أو جماعة حتى لو كان على رأسها غطاء، هذا الفعل غير مشروع سواء كانت شابة أم عجوزا، فالحكم فيهما واحد. وأنا إنما فرقت في السؤال حتى أبعث الدعابة في قلوب الإخوان، والله أعلم. يقول: استقبال القبلة في إيطاليا واجب. نعم، في إيطاليا وفي المغرب وفي السعودية وفي كل مكان، كل مكان تصلي فيه لا بد أن تستقبل فيه القبلة. والسؤال لأنه حصل عند الناس اضطراب في انحراف يسير إلى جهة اليمين في القبلة، لأن هناك انحراف عن القبلة شيء يسير. الانحراف إذا كان يسيرا 30 درجة فأقل فلا عبرة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة لمن؟ المدينة، لأن قبلة المدينة في أي جهاتها؟ شرقية مطلع الشمس. لا نصلي في المدينة إلى مطلع الشمس. الكعبة في أي جهات المدينة؟ من منكم حج أو اعتمر يا أخواني؟ طيب في أي الجهات؟ أحسنت، قبلة المدينة جنوبية. قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، من الشرق إلى الغرب كله بالنسبة للمدينة قبلة، دل على أن الانحراف اليسير لا مانع منه، لأن ديننا ما جاء بالسنتيمتر والمليمتر، جاءنا على جهة التقريب. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن لا يكون تحديد القبلة محل نزاع وشقاق وقيل وقال بين الناس، ولو كان عندهم بواصل وعندهم أجهزة في الجوال تحدد القبلة. الانحراف اليسير لا مانع منه، الممنوع أن تكون القبلة هكذا وتصلي هكذا أو تصلي معاكسا. ولهذا قدروها ب30 درجة فأقل، الانحراف يسير ولا يوسوس على الناس في عباداتهم لأجل ذلك. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. يقول: إذا قرأت القرآن في آخره هل نقول صدق الله العظيم أم لا؟ يبدو أن الناس هنا يختلفون ويتخاصمون جدا على هذه المسألة. إذا قرأت القرآن فقلت صدق الله العظيم أحيانا في آخر قراءتك لا مانع، لأن الله يقول: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ويقول جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. لكن لا يكون قول صدق الله العظيم دائما في قراءتك. لماذا؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن وأقرأ أصحابه القرآن واستقرأ من أصحابه القرآن. ممن استقرأهم؟ ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ هاي الإدريسي. ابن أم عبد من هو؟ الرسول ابن أم عبد. سبحان ربي، ابن أم عبد عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي. قال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله اقرأه وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، اللهم صل وسلم عليه. وهذه ناحية تعليمية عظيمة، من أحسن معلم وأشرف معلم وأكرم معلم عليه الصلاة والسلام. أنت تقرأ القرآن، لكن إذا سمعت القرآن من غيرك صار له أثر في قلبك غير قراءتك إياه، أليس كذلك؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ صدق الله العظيم. هل قال صدق الله العظيم؟ قال: حسبك. فرفعت إليه بصري وإذا عيناه عليه الصلاة والسلام تدريفان، لأنه هو المخاطب، تدريفان دمعا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك؟ الخطاب لمن؟ له عليه الصلاة والسلام، على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، قال حسبك أي يكفيك، دل على أنه لا تختم القراءة بصدق الله العظيم دائما، ولو كانت تختم به دائما لعلمه النبي من؟ صحابة رضي الله عنه. والمسألة واسعة، لا يجوز أن تكون محل تبديع وتأثيم ونزاع بين الناس، لا يجوز أن تكون كذلك. إن قال صدق الله العظيم أحيانا فالله حق، أصدق من تكلم ربنا جل وعلا، لكن لا تتخذها عادة دائما لئلا تقع في عبادة لم يشرعها نبينا عليه الصلاة والسلام. تعبتم يا أخواني؟
أنا عن الفراش.
على فراش الموت ولا فراش الحياة؟
لا ممتاز، فراش ديالي
نائم يعني. أنا ما أقرأ القرآن إلا نائما، لا مانع، لا مانع تقرأ القرآن وأنت مستلقي وأنت على جنب، لا مانع من ذلك. واحرص على أن تقرأ القرآن في فراش الموت، لعل الله يحسن الخاتمة به. نعم، متى لا يقرأ القرآن؟ إذا كان على إثر جنابة، لا يجوز له لا أن يمس المصحف ولا أن يقرأ القرآن إذا كان بجنابة. لماذا؟ لأنه حال الجنابة محدث، فيغتسل ويقرأ القرآن. طيب المرأة في حال عذرها تقرأ القرآن؟ تقرأه لكن لا تمس المصحف مباشرة، تقرأه من الجوال، من تطبيقات المصاحف في الجوالات، تقرأه من المصحف إذا كان بيدها حائل، لا تمس المصحف. قراءة القرآن على غير وضوء إذا كان من حفظه لا مانع، إذا كان مس المصحف لا بد أن يتوضأ. لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا يمس القرآن إلا طاهر. واضح يا أخواني؟ تفضل. لا مانع تسمعه وأنت جنب. قراءة القرآن على الموتى، لماذا؟ ليسمعوا ويتعظوا به. أنا أسأل لماذا؟ لماذا تقرأ القرآن على موتاك، سواء في المقابر أو في الأربعين أو في ختمات أو الفاتحة روح فلان؟ لماذا؟ ليتعظوا به، انتهى ما بينهم وبين الوعظ به. إن كان قراءة القرآن لتهدي ثوابه للموتى، فننظر هذا الفعل، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تعمه حمزة أسد الله وأسد رسوله، مات قبل حمزة عثمان بن مضعون أول مهاجري يدفن في البقيع، مات قبل عثمان وحمزة خديجة رضي الله عنها، ما فقد النبي أحدا كما فقد خديجة. هل قرأ عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام؟ هل قال هذه الختمة لخديجة وهذه الختمة لحمزة وهذه الختمة لقدامة وهذه الختمة لجعفر؟ هل فعل ذلك؟ هل قال بروا آباءكم إذا ماتوا وبروا أمهاتكم إذا ماتوا بأن تقرأوا القرآن على أرواحهم؟ والله ما قاله ولا فعله، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم مع آبائهم وإخوانهم وأبنائهم حتى جاء القرن الحادي عشر فظهرت هذه المحدثة في الناس، لتنذر به من كان حيا ويحق القول، تنذر بالقرآن الأحياء. طيب أنا أريد أن أنفع ميتي، أنفع أمي وأبي، هناك ستة أشياء جاءت بها سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ليس منها قراءة القرآن وإهداء ثوابه للموتى، ليس منها التسبيح والتهليل وإهداءه للموتى. ما هذه الستة؟ ستة أشياء سآتيكم بها بأدلتها حتى ما يقول واحد أن جبتها من رأسك، ها؟ وأختم بها، تكون هذه آخر شيء. ها؟ أليس كذلك؟ بس الوقت طال علينا. ها؟ طيب، الأمور الستة التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينتفع به الميت من عمل الحي أعظمها وأهمها الدعاء، ولهذا شرعت صلاة الجنازة. ثانيها الصدقة. إن أمي افترثت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال تصدق عن أمك، أخرجاه في الصحيحين حديث سعد. ثالثها الحج. رابعها العمرة، سواء حج واجب أو عمرة واجبة أو حج نافل أو عمرة نافلة. حج عن أبيك واعتمر في حديث أبي رزين العقيلي. كم هذه؟ أربع. الخامسة قضاء الديون عنه، ولهذا يبقى الإنسان معلقا بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه. سادسا صيام الواجب عنه في ذمته، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هل أصوم نافلة وتصدق بها عن ميتي؟ لا، من مات وعليه صوم، أي بقي عليه في ذمته صوم قضاء رمضان، صوم كفارة، فيصومها عنه وليه. هذه الستة التي جاءت من عمل الأحياء ينتفع بها الموت الميت، وما سواها فهي أمور محدثة، والله أعلم. ها؟ النذر من الصيام الواجب، لله علي أن أصوم عشرة أيام ومات. الصدقة مشروعة، الأضحية من الصدقة، تضحي عنه.
لا يقصد إذا كان عليه نذر.
نذر بظفر، نذر الميت أن يذبح عنه ومات ولم يذبح عنه، يذبح عنه تكون من باب الصدقة من الحي للميت. أي نعم، تفضل. عليكم السلام.
بالنسبة للحج، هل يجوز أن تحج على أبائك إذا كانوا أحياء أو
هل يجوز أن تحج عن أبيك أو أمك إذا كانوا أحياء أو أمواتا؟ نعم، إذا كانوا أمواتا وعجزوا عن الحج فالحج لا يجب على من مات وهو عاجز عنه، لكن إذا أردت أن تنفعهم وتؤجرهم يجوز لك أن تحج حجا عن أبيك أو أمك الذين ماتا وهم لم يحجوا بعد أن تحج عن نفسك. إذا كان آباؤك أحياء عاجزين لمرض أو لكبر فالحج أيضا لا يجب عليهم في هذه الحالة. فإن أردت أن تتفضل عنهم وتحج لا مانع، بشرط أن تحج قبل ذلك عن نفسك. وأنت حجيت عن نفسك؟ لا، لا يحج الإنسان إلا عن نفسه أولا ثم عن غيره. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أما يجعل الحج عن نفسه وعن والديه مرة واحدة ما يصلح، لا تكون إلا لواحد. نعم، لو تغلقون التكييف هذا. نعم، يجوز أن تؤدي عمرة عن أبيك أو عن أمك الميت أو عن العاجزين، أما القوي لا يجوز. نعم، أخذنا منك سؤال، تفضل. قرأت ثلاثة الأصول، ها؟ هذه جاءت ثلاثة الأصول بالتفصيل. معرفة الإسلام ومعرفة نبينا ومعرفة ربنا يجب أن تكون بالأدلة الإجمالية التي معها يصح إسلامك. تعرف أن الله ربك الذي تعبده بالدليل، والدليل هنا دليل فطري مع دليل شرعي. إذا عرفت ذلك لا حاجة أن تحفظ الدليل بنفسه. تعرف الإسلام، ما هو الإسلام اللي تعرفه؟ هل الإسلام هو اليهودية؟ حاشا. هل الإسلام هو النصرانية؟ لا. الإسلام هو أركان الخمسة وأصوله أصول الإيمان الستة، تعرفها بأدلتها. وإن لم تحفظ الأدلة تعرف نبيك من هو؟ هل نبينا هو عبد الله بن عبد المطلب؟ هل نبينا هو أبو بكر الصديق؟ لا، نبينا هو محمد بن عبد الله. ما معنى شهادتك بأن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا تعبد الله إلا ما شرع، بالأدلة التي حتمت عليك أن تعرف أن هذا هو النبي، هو الذي بعث في الأمين رسولا. ولهذا يسأل الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ المؤمن يزيد سؤال رابع: ما علمك؟ ما يدريك أن هذا هو نبيك؟ يقول: قرأت كتاب الله فعرفته. هذا هو الواجب على الإنسان، الحد الأدنى من ذلك. أما التفاصيل فهذه يترتب بعضها من فروض الكفايات وبعضها من السنن المستحبات. نعم. كيف؟
المصحف يكون معك في بيت النعاس،
في غرفة النوم أين تضعه؟ تحت المخدة أو فوق المخدة؟ ها؟ لا مانع، لا بأس، لا بأس. نعم، الذي سأل يا أخواني يترك المجال لغيره. ها؟
تحية المسجد عندها وقت؟
تحية المسجد ليس لها وقت، إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن هذه الركعتان لا يصليهما عند بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ولا عند احمرار القرص للغروب. إذا دخل المسجد في هذين الوقتين يجلس، لأن هذين الوقتين أشد ما يكونان سجودا من عباد الشمس لها عند غروبها وعند ظهورها. نعم. هذا السؤال ألف وباء، ونحن سندنا على الأخوة تكرار السؤال. أوقات النهي خمسة، من الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع إلى ارتفاعها، وعند الزوال، وبعد العصر إلى احمرار الشمس، ومن احمرارها إلى غروبها. خمسة أوقات أشدها وقتان: الوقت الأول عند بزوغها، طلوع القرن، طلوع القرص إلى ارتفاع قيد رمح، هذا شدة نهي، مدة خمس دقائق اجلس. عند بزوغ، عند غروب الشمس، سقط القرص في الأفق وهو محمر، هذا الوقت لا تصلي فيه، اجلس حتى لو دخلت المسجد، لأن هذين الوقتين أشد ما يكون عبادة من عباد الشمس لهما. اي نعم. الذي سأل يعفينا يا أخواني. اي نعم. سألت أنت؟ لماذا رفعت يدك اليسرى؟ ارفع اليمنى يا أخي. قال الله جل وعلا: وما تلك بيمينك ولا ما تلك بيسارك يا موسى. تفضل. البسملة في الصلاة الجهرية. نعم، أحسنت، سؤالا طيب.
هل يجوز
قراءة
القرآن جماعة؟
صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. صبرا صبرا يا صبرا يا أخي، هذا عنده سؤال. يسأل أخونا عن قراءة الفاتحة. نرى بعض الأئمة في الصلاة الجهرية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعضهم يبدأ فيها مباشرة بالحمد لله رب العالمين. ما هو القول الصحيح والفعل الصحيح في هذا؟ القول الصحيح أنه لا يجهر بسم الله، يقرأها سرا، ويبدأ الجهر بالحمد لله رب العالمين. والدليل حديث أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يقول: صليت خلف رسول الله. كم سنة صلى أنس خلف رسول الله؟ 10 سنين. وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجاه في الصحيح. رغم أنها آية نقرأها سرا لأن سيدنا ومعلمنا لم يجهر بها عليه الصلاة والسلام. نقرأها سرا لا نجهر بها. تفضل.
هل يجوز شيخ قراءة القرآن هنا في المسجد جماعا حتى يتعلموا الأطفال في هذه البلاد؟ هذا السؤال الأول. والثاني ما هو اسم الشيطان الذي وسوس في الوضوء وفي الصلاة؟
والله إذا علمناك بأسمائهم أخاف تذهب تناسبهم.
بارك الله فيك.
نبدأ بالسؤال الثاني لأن الأول يحتاج إلى تفصيل. أما الشيطان الموكل بالوسوسة في الوضوء فيسمى بالولهان. الولهان. وأما الشيطان الموكل بالوسوسة في الصلاة يسمى خنزب. أي. ولا تبحث عنهما، تعوذ بالله منهما وأنت سالم.
يقول على اليمين وعلى الشمال.
لا. على اليمين وعلى الشمال ملائكة يكتبون. وأما السؤال في قراءة القرآن قراءة جماعية فهذا فيه تفصيل. إن كان يقرأ قراءة جماعية كما في تعليم الناس القرآن الصبيان والكبار يقرؤون الجماعة حتى يتقوى لسانه بالقرآن فهذا مشروع ولا مانع منه. الممنوع أن يقرأ قراءة تعبدية جماعة كما يفعله إخواننا المغاربة. يقرؤون ياسين جماعة ويقرؤون السجدة جماعة تعبدا فهذا الفعل غير مشروع. وكل ذكر جماعي غير مشروع وإنما هو محدث، لأن خير من علم وتعلم نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته، ما كانوا يقرؤون القرآن جماعة إلا تعليما أو يقرأ واحد ويسمع البقية. كذلك الذكر ما في ذكر جماعي، تلبية جماعية لبيك اللهم لبيك، هذه أشياء خرجت من معنى العبادة إلى معنى الأهازيج والأناشيد والطرب، وهذا من استحواذ الشيطان شيئا فشيئا بالإنسان حتى يخرجه عن العبادة إلى عادة. إذن قراءة القرآن جماعة للتعليم الصغار والكبار مشروعة، قراءته للتعبد جماعة مبتدعة محدثة ولا تجوز، والله أعلم. ها؟ كيف ما سألت؟ سبحان الله العظيم.
سأل في سياق الكلام.
تفضل. سبحان العظيم، هذا السؤال نسأل عنه في كل جمعة. لماذا؟ لأنه يبدو أنه محل نزاع وقيل وقال ونقاش وجدال، وأنا أربأ بالمسلمين عن أن يصلوا إلى هذا المستوى يا أخواني. يبدأ نزاع ثم نقاش ثم تفرق وتجرذم لأجل مسألة والحمد لله واسعة في ديننا، فلا نضيق على أنفسنا ما اتسع ولا نوسع الأمر المضيق. الآن سأل أخونا عن رفع اليدين حال دعاء الإمام في الخطبة. الخطبة عبادة ولا ما هي بعبادة؟ عبادة. من علمنا إياها؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. كم خطب النبي من مرة؟ 9 سنوات وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، بل 10 سنوات وهو يخطب، لم يرفع يديه في خطبه كلها إلا في موضع واحد، ما هو؟ الاستسقاء. دخل عليه أعرابي وهو على المنبر يخطب فقاطعه، قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه وما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه الشريفين عليه الصلاة والسلام، لم يرفع يديه في صلاته إلا في هذا، في خطبته إلا في هذا الموضع. إذن المشروع لك والمسنون لك أن تقتدي وتتأسى بسيدك عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا الإمام أمن، قل آمين من غير ما ترفع يديك، لا في الدعاء في أثناء الخطبة ولا بعد الفراغ من الصلاة، والله أعلم.
نصف رؤية الهلال في رمضان بعد هذا تبعوا السعودية.
نعم.
وتلقى هنا مسجد هذه المنطقة يتبع السعودية ومسجد هنا يتبع المجمع الأوروبي. هنا واحد
ومسجد الثالث يتبع الاسنة في امريكا الشمالية.
مسجد قراب وكل مسجد
نعم. والله بهذا يضحك علينا الكفار، يضحكون علينا ويلعبون بنا ويسخرون منا. لماذا؟ لأننا جعلنا الأمر سياسيا، ما جعلناه عبادة لربنا سبحانه وتعالى. جعلنا الأمر سياسي، هذا يتبع السعودية وهذا يتبع المغرب، هذا يتبع الجزائر وهذا يتبع مصر. كل هذا لا معنى له، ويتحمل إثمه من أورثه بين الناس وجعلهم على هذا النحو. لماذا لم نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30؟ هي ما تحتاج إلى علماء ولا تحتاج إلى فهم ولا شيء، يا نرى الهلال يا نكمل عدة 30 يوم والحمد لله. لماذا نضيق على أنفسنا ما وسعه الشارع علينا عليه الصلاة والسلام؟ فلسنا بحاجة إلى مثل هذا. إذا قصرنا في الرؤية أو تخاذلنا أو لم نره لوجود الحوائل بيننا وبينه نكمل عدة الشهر 30 يوما. لا سيما أنتم في مثل هذه البلدان ليس لكم ولاية واحدة، كل مسجد له جمعية، له مركز، له كوميونتي، ليس له ولاية واحدة. إذن هذا الذي يعمل، يتراءى الهلال. طيب إذا قصر ولم يتراءوا، اتبعوا بلدا يثقون فيهم فلا مانع، اجتمعهم على شيء فلا مانع، لكن لا يكون المعول الحساب. إذا عولتم على الحساب خالفتم نبيكم وخالفتم أمر ربكم جل وعلا الذي قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. التعويل على الحساب هو هدم لهذا الأصل في شريعة الإسلام بأن العبرة برؤية الهلال أو إكمال عدة 30 يوم. ولا يجوز أن يكون هذا مجال التنازع. إن صام الناس على الحساب بذمة من جعله وصم معهم، لأن النبي يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. تقول أنا والله ما أثق بهم، أثق بمصر، أثق بالشام، بالسعودية، تبع معهم وصم معهم، لا سيما إذا كانوا يعونون على الرؤية لا على محض الحساب المجرد. المسألة واسعة يا أخواني، لا تكون. نعم أنا عضو في اللجنة، عضو في لجنة الترائي، نخرج في كل شهر بدءا من هذا الشهر نخرج إلى المطالع وننظر لنبني حتى نصل إلى شهر رمضان، لأن الحكم في مثل هذا ليس للملك، الحكم للقاضي الشرعي المحكمة العليا. يخرج اللجان وينظرون، إذا رأوه أثبتوا شهادتهم الشرعية عند القاضي الشرعي ثم رفعت للمحكمة العليا فأعلن دخول الشهر أو إتمامه 30 يوما. هذه طريقة الترائي. يعني هذا السؤال وهو السؤال الأخير. وعليكم السلام مرة أخرى. أحسنت.
وفي الصيف يتأخر العشاء كثير.
نعم.
ومعظم مسائل أوروبا إيطاليا وإن لم نقل أوروبا جميعا يعجلون صلاة العشاء.
نعم. هذه المسألة أنتم في عامة بلدان أوروبا ليس عندكم فيها كبير مشكلة، مشكلتها في الدول الإسكندنافية، في النرويج وفي الدنمارك وفي السويد وفي اسكتلندا شمال بريطانيا. أما في بلجيكا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي النمسا وفي سويسرا وفي إيطاليا فليس فيها مشكلة حتى في الصيف، فتصلون الصلاة بوقتها متى؟ إذا غاب الشفق الأحمر، وهذه ليس فيه إشكال. لما حصل الإشكال في الدول الإسكندنافية وعرضوا المسألة علينا بحثناها وذهبنا وجدنا نعم أن الشفق الأبيض لا يغيب حتى يطلع الفجر في الدول التي في شمال الكرة الأرضية، دول الإسكندنافية وشمال اسكتلندا، خصوصا في الصيف، فيصلون المغرب الساعة 10 ليلا والفجر والعشاء الساعة 1 فجرا والفجر الساعة الثانية والنصف. وهذه مشكلة حقيقة مشكلة. فبحثنا الموضوع مع هيئة كبار العلماء فرخص لهؤلاء خصوصا بالجمع بين المغرب والعشاء رفعا للحرج وأداء للجماعة. وهذا يستمر تقريبا 70 ليلة أو 75 ليلة تقريبا شهرين وزيادة، ثم بعد ذلك يرجع إلى تبين الشفق. أما أنتم هنا في إيطاليا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي بلجيكا وفي النمسا في عامة الدول فلا إشكال، يتأخر العشاء تأخرا يسيرا، والعبرة فيه بماذا؟ بغياب الشفق الأحمر.
لا نجمع بين المغرب والعشاء وإنما نعجل فقط.
العبرة ليس بالمدة، العبرة بغياب الشفق. إذا صليتم مع غياب الشفق صلاتكم صحيحة. ليس المراد به التقويم، التقويم ليس قرآنا نزل من السماء، إنما هو اجتهاد من الناس في هذا الفعل. فلا مانع إذا صليت الصلاة في وقتها، لا مانع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وفيما سمعنا البركة والكفاية.